كرار يا كرار يا كرار.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. قيادة عمليات كربلاء تعلن انطلاق عملية عسكرية استباقية في صحراء الأنبار غربي العراق. اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين واعتقال قيادي من حماس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيش بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وقال رئيسي في برقية التهنئة إن إيران وصربيا تمتلكان إمكانيات واسعة للتعاون على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، مضيفا أننا شهدنا في الأشهر الأخيرة الجهود القيمة لمسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات وتطويرها في جميع المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة في فيينا على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران. كما أكد أمير عبد اللهيان في اتصال آخر مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. وبحث الجانبان آخر ما وصلت إليه المحادثات في فيينا، فيما اعتبر بوريل أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حساسة، قائلا إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا مع إيران. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد أكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا. وأضاف شمخاني أن الإلغاء الواقعي لإجراءات الحظر الأمريكية على إيران هو حصول طهران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع. وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة التحقق من صدقية إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات، لأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد. أعلنت قيادة عمليات كربلاء انطلاق عملية عسكرية استباقية من بحيرة الرزازة وحدود شمال بابل باتجاه صحراء الأنبار غربي العراق، وذلك بمشاركة قيادة الشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود بانفجار عبوات ناسفة على دوريتهم في منطقة الخلاوية بناحية قرى التبة التابعة لمحافظة ديالى. سياسيا، عقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي زار مدينة النجف الأشرف يوم أمس الاثنين. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار على قوات الاحتلال بعد أن اقتحمت عددا كبيرا من الدوريات مدينة جنين من كافة مداخلها، معززة بالوحدات الخاصة التي نصبت كمائن في عدة مناطق. وأفادت عائلة القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الجبار جرار بأن العشرات من الجنود اقتحموا منزلها بعد تفجير بوابته واعتقلوا الشيخ وهو أسير محرر قضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية. من جهة أخرى، أصيب 4 فلسطينيين واعتقل آخران خلال تجدد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة. وبالعودة إلى الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا لإلغاء الحظر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا تعبد الطريق أمام إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران، وتضع حدا لعدم تكرار خطيئة واشنطن في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال إن تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد أكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا، وأضاف في تغريدة على تويتر أن إلغاء الحظر يعني في الواقع حصول إيران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع، مشددا على ضرورة التحقيق من صدقية إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات لأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عدم تراجع بلادها عن خطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا حتى تحقيق جميع مطالبها بشأن إلغاء الحظر وتقديم الضمانات الحقيقية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريال، أكد عبد اللهيان إن تلاعب الغرب المتكرر بالنص وافتقاره للإرادة الجادة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد يمكن الاستناد إليه هو السبب في إطالة أمد المحادثات الجارية في فيينا. الوزير الإيراني وخلال اتصال هاتفي آخر مع نظيرته البريطانية ليز تراس دعا الأطراف المتفاوضة مع إيران إلى إبداء الجدية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة من المحادثات يأتي بسبب النهج المنطقي الذي اتخذه الجانب الإيراني، وشدد على الحاجة إلى اتفاق على نص واحد ومراعاة المطالب المشروعة لإيران. من جهتها عرضت الوزيرة البريطانية موقف بلادها بشأن مفاوضات فيينا. المواقف الإيرانية اعتبرها المراقبون أنها تأتي في سياق شد الحبال لإعادة إحياء الاتفاق النووي من جديد، خصوصا من ناحية أن جميع الإجراءات في مباحثات فيينا شارفت على الانتهاء وبانتظار تحويل الأقوال إلى أفعال، كما دعت ولا تزال القيادة الإيرانية لأن أي مماطلة بهذا الشأن لن تكون بصالح أحد.
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إنه تم الاتفاق على التأسيس لمصالحة وطنية شاملة بهدف الوصول إلى الانتخابات الوطنية. وأضافت ويليامز بعد لقائها برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، لقد تم التأكيد على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار. من جهتها أكد المشري أهمية إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا. قال وزير الخارجية الأفغاني من حركة طالبان أمير خان متقي إن الولايات المتحدة لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة الموقع معها، وبدلا من التعاون فرضت عقوبات على الحركة. وأوضح متقي أن اتفاق الدوحة ينص على أنه يتم إطلاق سراح سجناء طالبان تدريجيا في غضون أيام قليلة، إضافة إلى إزالة أسماء مسؤولي الحركة من القائمة السوداء، ولكن أي من ذلك لم يحدث حتى الآن. وأضاف متقي أن واشنطن تعهدت بالتعاون في إعادة أعمار أفغانستان وتشجيع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، لكن شددت العقوبات بدلا من ذلك. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات عسكرية للوحدات الهندسية الهجومية باستخدام أحدث المعدات في إقليم كراسوندار بجوار القرم. وأوضحت الوزارة أن طيران الجيش الروسي بدأ تمارين قتالية لإتقان الطيران والقتال في ظروف ليلية جنوب روسيا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. قيادة عملية كربلاء تعلن انطلاق عملية عسكرية استباقية في صحراء الأنبار غربي العراق. اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين واعتقال قيادي من حماس. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا البرنامج الأدبي الاجتماعي الجديد الذي يعده لكم قسم الثقافة والأدب والفن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملين أن تقضوا معنا طيلة حلقاته أوقات حافلة بالفائدة والمتعة من خلال استعراض الاتجاهات والنزاعات الإنسانية في مجال الشعر الاجتماعي، والتي كثيرا ما تستوقفنا ونحن نطالع ديوان الشعر العربي المعاصر عبر أعلامه الذين برزوا في هذا اللون من الشعر، وعرفت عنهم نزعتهم الشديدة إلى التطرق لهذا الغرض من الأغراض الشعرية. نرجو منكم أيها الأحبة المتابعة. مستمعينا الكرام، قيل عن الشعر الاجتماعي إنه الشعر الذي يتناول بشكل صريح وبقدر من التحليل والتفصيل ظاهرة سلبية من ظواهر المجتمع أو قضية من قضاياه، من مثل العدالة الاجتماعية ونشر التعليم ومحاربة الفساد والانحلال الخلقي ومحاربة ظاهرة الجهل والتخلف والدعوة إلى الإصلاح عموما وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية قد تكون ذات طابع سياسي في بعض الأحيان، وذلك من خلال عرض القضية أو المشكلة أو الأزمة ثم تحديد العلة والداء وتقديم الحلول والاقتراحات. وقد شاع هذا اللون من الأغراض الشعرية في العصر الحديث وخاصة في النصفين الأول والثاني من القرن العشرين، وبرز فيه شعراء كادوا أن يتخصصوا في هذا الغرض الشعري، بل إن البعض منهم قدموا لنا نماذج رائعة من الشعر الإنساني في هذا المجال، كما نلاحظ ذلك عند شعراء من أمثال الرصافي وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي، فضلا عن شعراء آخرين عرف عنهم الميل إلى تناول مثل هذه الأغراض الشعرية من مثل الزهاوي وخليل مطران وإيليا أبو ماضي وغيرهم، حيث تطرقوا إلى بعض القضايا الاجتماعية مدفوعين بالرغبة في الإصلاح التربوي، واعتمدوا في ذلك الأساليب الصريحة والتقريرية المباشرة. أحبتي المستمعين، ومن بين الموضوعات الاجتماعية التي كثر التطرق إليها من قبل الشعراء في تلك الفترة موضوع التربية والتعليم، حيث كانت المجتمعات العربية تعيش حالة تخلف وجهل وانعدام فرص التعليم بشكل ملحوظ وخاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات، الأمر الذي دفع الأدباء عموماً والشعراء خصوصاً إلى المبادرة لطرح هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية المدانة عبر استعراضها وتسليط الضوء على أسبابها وعللها الأصلية، ومن ثم تقديم البدائل والمقترحات. ومن أبرز الشعراء الذين برزوا في هذا المجال أيها الأحبة واهتموا بطرح تلك الظواهر ومعالجتها في نتاجاتهم الشعرية الشاعر المصري المعاصر أحمد شوقي، الذي يزدحم ديوانه بالكثير من الأشعار والقصائد التي تطرق فيها إلى قضية التربية والتعليم ومحاربة الجهل والتخلف الفكري والعلمي، إلى درجة أنه خصص قصيدة طويلة مفصلة حول المعلم ودوره المصيري والحساس والمقدس في بناء شخصية الفرد والمجتمع، حيث يكفي المعلم فخراً أنه يستمد قدسية مهنته من كون الخالق تعالى المعلم الأول، ومن كون الأنبياء والرسل كلهم معلمين في الأصل، وأن انحرافه يعني انحراف جيل بأكمله، كما يقرر الشاعر ذلك في قصيدته الرائعة التي خلدها التاريخ. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، فهو الذي يبني الطباع قويمة، وهو الذي يبني النفوس عدولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليلا. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة الحلقة الأولى من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا في الاستوديو خبير البرنامج في مجال الدراسات الأدبية والشعرية الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. بداية أرحب بضيفي الكريم. دكتور، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين الكرام. يسرني كثيرا أن ألتقيكم عبر
هذا من دواعي سرورنا.
نعم، البرنامج الجديد.
نعم. نقدم لكم جزيل الشكر على تفضلكم دكتور بقبول دعوتنا لإبداء معلوماتكم وملاحظاتكم حول الشعر الاجتماعي طيلة حلقات البرنامج إن شاء الله. دكتور،
شاء الله.
أرجو منكم بداية أن تحدثونا في هذه الحلقة عن هذا اللون من الشعر الذي ظهر في أواسط القرن العشرين وما قبلها، وأيضا الأسباب والدوافع التي حدت بالشعراء إلى معالجته في نتاجاتهم في تلك الفترة تحديدا.
نعم، في الحقيقة كما ذكرنا الحديث عن الشعر الاجتماعي يطول كثيرا، ولا بد قبل أن نتطرق إلى الشعر الاجتماعي في العصر الحديث لا بد من مقدمة.
نعم.
يعني تاريخية، وقبلها لا بد من تعريف هذا اللون من الشعر الذي ذكرتم أنه يعني يتناول بصراحة وبشيء يعني بنزعة تحليلية وتفصيلية قضية من القضايا الاجتماعية أو ظاهرة سلبية من الظواهر الاجتماعية.
نعم.
في الحقيقة هذا النوع من الشعر يعتبر نوعا من الشعر الهادف والملتزم تماما كالشعر الذي يعني يدافع من خلاله الشعر عن عقيدة معينة أو عن رأي
ربما إذا معين. صح التعبير دكتور. نعم. نستطيع أن نسمي هذا النوع من الشعر الشعر البناء أيضا.
نعم، الشعر البناء والشعر الملتزم. نعم. أيضا الذي يلتزم من خلاله الشاعر بطرح إحدى القضايا الاجتماعية أو إحدى الظواهر السلبية فيتناولها بالتحليل ويقدم الحلول المناسبة لعلاجها وللقضاء عليها، ويسهم من خلال ذلك في يعني في تطوير المجتمع. في الحقيقة هذا اللون من الشعر يعني يعتبر من الأغراض الشعرية القديمة جدا، يعني ظهر منذ أن ظهر الشعر في العصر الجاهلي. يعني نحن لا نعدم في العصر الجاهلي بعض الأبيات.
نعم.
والتي أشار من خلالها الشعراء إلى بعض الظواهر الاجتماعية من مثل ظاهرة الفقر بشكل خاص، وخاصة عند الشعراء الصعاليك الذين كثيرا ما أشاروا إلى ظاهرة الفقر التي كانوا يعانون منها، وكانوا ينيحون باللائمة ويقومون بنقد الأشخاص الأثرياء الذين كانوا يمنعون خيرهم وعطاءهم عن الطبقات الفقيرة والمسحوقة في المجتمع. ولعل الشاعر عروة بن الورد يقف في مقدمة الشعراء الذين التفتوا إلى ظاهرة الفقر وإلى المعاناة التي كان يعاني منها الفقراء في ذلك المجتمع، كما نرى ذلك في قوله ذريني للغنى أسعى، مخاطبا زوجته.
نعم.
ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأبعدهم وأهونهم عليه، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير. كما نلاحظ في المقابل بعض الشعراء من مثل زهير ابن أبي سلمى تناول بعض يعني كانوا يتناولون بعض الظواهر السلبية، وفي نفس الوقت بعض الشعراء كانوا يتناولون بعض الظواهر الاجتماعية الإيجابية من مثل ظاهرة بذل الموسرين والأغنياء من أموالهم لإعالة الفقراء، ولا سيما في السنوات العجاف. يقول زهير بن أبي سلمى في هذا المجال: إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الحجرة الأكل، رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا نبت البقل. في الحقيقة كما ذكرت الحديث طويل حول الشأن الاجتماعي.
نحن ممتنون لكم لهذه الإيضاحات والإضاءات.
بعد
إذنكم دكتور نعود لنستمر في
تواصلنا.
شكرا جزيلا لكم. نعم دكتور، كانت إجابة وافية وكافية. بعد إذنكم نعود لنستمر في تواصلنا مع مستمعينا الكرام عبر استعراض المزيد من المعالجات الشعرية بخصوص التربية والتعليم. تابعونا. مستمعينا الكرام، يرى الشاعر العراقي معروف عبد الغني الرصافي الذي عرف هو أيضا بأشعاره التربوية والتعليمية أن العلم من شأنه أن يسلط الضوء على الكثير من مسالك الحياة المظلمة والغامضة، فهو يغذي العقول والنفوس معا، وخاصة إذا ما اقترن بحسن الخلق ومكارم الأخلاق، فهو في هذه الحالة سيكون مصدرا للخير الغزير. ومن المعلوم أن المدارس هي المصدر الأول لنشر العلم بين النشء الجديد، ولذلك فإن هؤلاء النشء هم معقد الآمال ومعتمد البلدان في علوها وازدهارها، فيتحول عجزها إلى قوة وجهلها إلى وعي، بل إن الرفاه والرخاء سوف يعمان المجتمع في جميع مناحيه، حيث بيّن الرصافي رؤيته هذه في الأبيات التالية: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. إذا ما العلم لابس حسن خلق، فارجوا لأهله خيرا كثيرا. أأبناء المدارس، إن نفسي تؤمل فيكم الأمل الكبير، فسقيا للمدارس من رياض لنا قد أنبتت منكم زهورا. مستمعينا مستمعاتنا، سوف نستكمل جولتنا فيما طرحه الشعراء في مجال القضايا الاجتماعية وما قدموه من حلول واقتراحات في هذا الصدد في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، شاكرين لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، وتقبلوا خالص تحياتنا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم، وأهلا ومرحبا بكم في بداية لقاء جديد مع هذا البرنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير، فأهلا وسهلا به.
الله يبارك فيكم.
سماحة السيد، في القرآن الكريم سنن تاريخية متعددة، تحدثنا عن بعضها في الحلقات الماضية، وفي هذا اللقاء إن شاء الله نتحدث حول سنة أخرى يمكن أن نسميها بسنة الضعف، طبقا للتعبير القرآني الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، كما ورد في سورة الأنفال. أولا، ما معنى هذه السنة، وكيف يمكن التعرف عليها، وما هي خصائص الضعف السنني الموجود في هذه الآية المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هذه السنة طبعا طرحت في سورة الأنفال في الحديث عن قوة المؤمنين وتبدل وتغير هذه القوة فيما بعد، ونقصان هذه القوة، بالحقيقة فقدان القوة بنسبة 80%. يعني فقد المجتمع الإسلامي في المدينة بعد الدولة الإسلامية وبعد الانتصار في معركة بدر الكبرى، الانتصار الكبير الذي حققه المسلمون، جاءت طبعا سورة الأنفال. يعني سورة الأنفال تسمى في بعض يعني المسميات بأنها سورة بدر، يعني ليست الأنفال، لأنها نزلت بعد معركة بدر الكبرى وتتحدث عن أحداث هذه المعركة. من جملة هذه الأمور هذه السنة المباركة أنه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. انظر هنا، القوة نقصت بمقدار 80%، يعني 4 أخماس القوة قلت، فكان 100 تقابل 1000، والـ20 الصابرون يغلبوا 200. بعد ذلك تحولت المسألة إلى بعد التخفيف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200.
نعم.
بينما قبل كانت 100 تغلب 1000.
نعم.
وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. إذن هذه السنة، سنة طبعا هذه ليست خاصة بالمسلمين الأوائل فقط، وإنما هي بالحقيقة تمثل وتعبر عن سنة تتعرض لها المجتمعات في التاريخ، لأن طبعا الضعف هنا قطعا ليس هو ضعف العدة والعدد، لأن المسلمين بعد معركة بدر أصبحوا أكثر عدة وأكثر عددا وأكثر أفرادا وأكثر أسلحة، صحيح، لكن فهنا الضعف، هذا الضعف هو ضعف البصيرة أو ضعف الفقه أو ضعف الروحية التي كان يملكها المؤمنون. طبعا هناك أسباب كثيرة لهذه السنة التاريخية، يعني لماذا هذا الضعف الذي حدث المؤمنين. طبعا نستطيع أن نذكر سببين أساسيين لهذا الضعف التاريخي الذي جعل المسلمين يفقدون 80% من قوتهم. السبب الأول هو طبيعة التحدي والاستجابة. طبعا هذا السبب يذكره العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الميزان، يقول هذه سنة من سنن التاريخ. الأمة في بداية نشوئها وفي بداية حياتها هناك يكون توتر واستعداد للتحدي الكبير، لأن التحدي كلما يكون كبيرا، طبعا هذه نظرية استفادها توينبي في نظرية التحدي والاستجابة ما أسماه، وجعل الحضارات تقام ونشوء الحضارات من خلال هذا القانون وهذه السنة، سنة التحدي والاستجابة. كلما كان التحدي كبيرا كانت الاستجابة كبيرة، وهذا التحدي قد يكون طبيعي، الأنواء الجوية مثلا أو الجو أو كذا يجعل الإنسان يستجيب، أو قد يكون بشري، يعني هناك جيش يغزو مثلا فتخلق عند الذين يغزون تحدي ودرجة كبيرة من الانشداد ومن الإرادة القوية. فالقوى الروحية كما على حتى تعبير الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول القوى الروحية تقل بازدياد العزة والشوكة. هذه كأنه يعني سنة تاريخية، عند كلما المجتمع يزداد شوكة ويزداد قوة، ها، وهذه طبعا هي مخاطر، يعني مخاطر الشوكة والقوة، لأن الإنسان قد في المجتمع عندما يكون صاحب قوة وصاحب شوكة قد يبدأ هنا عملية التراخي، وبعد أن كان منشدا، بعد أن كان متوترا، بعد أن كان متحفزا، صابرا مجاهدا، عندما ينتصر وعندما تنفتح له الأبواب ويعيش بعض الناس يعيشون حالة من حالات الرخاء أو حالة من حالات النعيم، بحيث يتحول ذلك الاندفاع الكبير وذلك الانشداد القوي يفتر هنا ويتحول إلى نعيم وإلى انشغال بالهموم الصغيرة، بعد أن كان ذلك المجاهد ذلك المؤمن منشغلا بالهموم الكبيرة العليا. طبعا هذه طباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان يقول هذه سنة تتعرض لها المجتمعات بعد أن تزداد قوتها وشوكتها.
نعم، إذن هنا ما فائدة التعبير بالتخفيف؟ خفف الله عنكم في ماذا؟
نعم،
يعني هنا
هذا طبعا خفف الله عنكم، يعني استفاد بعض المفسرين أن هناك صحيح هاي السنة ولكنها في نفس الوقت هي حكم تشريعي.
نعم،
يعني الآية تتحدث عن حكم تشريعي، أن لا يجوز للمؤمن أن يفر وأن يهرب من عشرة، يعني إذا كانوا أكثر من عشرة يجوز له الهرب، ما يعتبر فرار من الزحف. لكن بعد التخفيف، يعني هنا التخفيف يبدو هناك وجوب، يعني فالتخفيف صار من الإلزام، فأصبح المؤمن لا يجوز أن يهرب من اثنين، أما من ثلاثة يجوز له، لا يعتبر شرعا فرار من الزحف. هذا بعض المفسرين فهموا الوضعية بالأحكام الشرعية، أما بعض المفسرين لا، فهموا أن ليست هناك حكم شرعي، وإنما هناك طبيعة، طبيعة النفسية والقوة لهذا المجتمع. ولهذا كان اتجاه الطباطبائي إلى أن هذا الضعف هو الضعف في الصفات الروحية، زين، وطبعا هذا نتيجة لحالة كما ذكرنا، حالة الاسترخاء وحالة عدم الشعور بالهموم الكبيرة التي كان يشعر بها المجاهدون المؤمنون عندما كانوا في مرحلة الضيق وفي مرحلة الطاغوت، وعندما كانوا يعيشون المحنة والألم والمعاناة. طبعا هذه خطورة، ولهذا على المؤمنين أن عندما يكونون أصحاب قوة وشوكة ودولة عليهم أن لا يفقدوا حالة الثورية، لأنه حالة الثورية وهذا الحماس وهذا الاندفاع القوي قد في أجواء الدولة ولهذا طرحت هناك إشكالية الثورة والدولة، منطق الثورة ومنطق الدولة. طبعا الأعداء استغلوا هذا الأمر واعتبروا أن الدولة الإسلامية مثل المباركة الآن قد ابتعدت عن الثورة بعد أن كانت ثائرة ومجاهدة ومبدئية كذا، الآن أصبحوا أصحاب قوة وأصحاب دولة، فأخذوا يفكرون دوليا ولا يفكرون ثوريا على الطريقة الثورية. طبعا هذا الأمر صحيح وكسنة موجودة، ولكن لم يحصل في الدولة الإسلامية، لأن كما تعلم يعني صحيح أن ما تتطلبه الدولة ومتطلبات الدولة تختلف عن متطلبات الثورة، يعني الأعمال التي كانت تستوجبها مرحلة الثورة تختلف عن الأعمال والمشاريع والهموم التي تتطلبها مرحلة بناء الدولة وبناء مؤسساتها.
نعم، يعني هناك تحول في التخطيط وفي التفكير طبقا لتحول المرحلة نفسها.
أحسن، ولهذا واحد يجب أن يكون حذرا، يعني حتى لا تتحول هذه الدولة إلى مصدر للضعف وعدم الانشداد. طبعا هناك من المؤمنين قد يعيشون الانحلال بعد أن كانوا يعيشون القوة والصرامة والاندفاع في أجواء الدولة، قد توفر يعني هذا الأمر. ولهذا القرآن جاء: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني هذه سنة، ولكن شوف القرآن الكريم دائما يحاول أن يضع الدولة الأمة في داخل الدولة بانشدادها وبقوتها، ولكن هناك كأن القرآن يتحدث عن حالة طبيعية قد تحدث في المجتمعات كسنة من سنن التاريخ وقانون من قوانين المجتمعات التي تنتقل من حالة الثورة والصراع مع الطاغوت والانشداد الكبير والهموم الكبيرة إلى مرحلة أخرى قد توفر حالات الاسترخاء، ويعيش بعض المؤمنين، طبعا ليس كل المؤمنين عاشوا الضعف. طبعا هنا الآية لا تتحدث عن الأفراد، تتحدث عن الأفرج، يعني عن المعدل،
المعدل والمستوى. هناك بعض المفسرين يقول بأن الحكم الثاني ناسخ للحكم الأول، فما رأيكم في هذا التفسير؟
أحسن، ذهب هكذا، يعني بعض المفسرين يرون أن هذا الآن خفف الله عنكم هي علامة على النسخ. بعض المفسرين قالوا لا، الآية تتحدث عن مرحلة إيمانية عالية وعن مرحلة إيمانية واطئة، يعني أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن المؤمن لا يهرب ويجب أن يكون أقوى من اثنين، يغلب اثنين. أما أعلى الإيمان فالآية الأولى باقية كذلك في حكمها وباقية في حديثها كسنة تاريخية. طبعا السبب الثاني لهذا الضعف يعني بعد التحدي والاستجابة هو سبب انخفاض معدل القوة بسبب دخول ضعاف الإيمان ودخول بعض المنافقين، لأنه كما تعلم مرحلة الدولة تكون هناك قوة، فالذين يدخلون الإسلام يكونون على شكل كما يعبر القرآن أفواجا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ماذا؟ أفواجا فسبح بحمد ربك. إذن الدخول أفواج طبعا راح يصير على حساب شنو؟ على حساب النوعية وعلى حساب الإيمان وعلى حساب، فينقص معدل القوة الإيمانية. وإن بقي أمير المؤمنين علي عليه السلام، وإن بقي رسول الله، وإن بقي أبو ذر الغفاري، وإن بقي سلمان الفارسي في هذه المجموعة، ولكن الآية تتحدث عن مجموعة وعن معدل هذه القوة.
أحسنتم، شكرا لسماحة السيد مالك المسوي، وشكرا لمستمعنا الأفاضل. حتى لقاء قادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
Thank you. قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حمدا لك يا رب أن خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأمت وأحييت، ولك الثناء والشكر والامتنان أن علمتنا لغة البيان، وأرسلت لنا نبيا هاديا ورسولا مرشدا، وجعلت من ذريته وأهل بيته أناسا يتجلببون جلباب الهداية والرشاد. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأجمل وأعذب الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نعطر فيه الأنفاس بقراءة قصيدة في المدح الفاطمي. اختيارنا لهذا اليوم يقع على قصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر العماني عقيل اللواتي. اسمحوا لنا أولا أن نتعرف أكثر على شاعر القصيدة، ثم نقف متنعمين بعطر مقطع من القصيدة. ولد الشاعر العماني عقيل ابن درويش ابن يوسف اللواتي عام 72 و900 ميلادي، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلات أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في المملكة العربية السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، مهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. فيما شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من القصائد الوطنية والولائية، وصدرت له عدة مجاميع شعرية منها أيقونة عشق وأشياء أخر، نزف مدرج بالهوى، ترانيم عشق لحاء الشهيد، وألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وقل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره.
كوثريني على المحبة ماء، زمزمي المزون يغري نداها، وافتحي من مدائن الود قدسا، يثربي الخلود زهرا وجاها، وانشريني على البسيطة كفا، أخضر العطر شف عنه جواها، واعشقيني طواف ما كان ينمو في رضا الله كل خير رضاه. سأصلي فكبري هاك عهدي، ودعاء آمينه آلاها، ها هنا فوق سجدة العشق نور يتسامى إلى سمو سماها، سورة النور هل أتى حين حبي لأراني مبسملا ما حواها. كوثرا من ولاء جئت عناقا، يسكن الروح قبل يوم رواها، وكساء يلف كون شروق ما تراءى إلى علاه سواها. عرفوا الله روعة من جلال، لكأن الجلال منهم تباها، خمسة والمدى يضج افتخارا، والمدارات محور من مداها، لست أدري أضوءها كان شمسا أم تجلت ونور ربي غشاها.
مستمعينا الأفاضل، قرأنا لكم مقطعا من قصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، وتجولنا فيها عبر رحاب الصديقة الطاهرة الزهراء البتول سلام الله عليها. شاكرين لكم جمال المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
قصير جالي راقب مجيب غفور شكور واد قيوم رؤوف صبور.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا